الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 75 من كتاب فتح المجيد، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يريد أن يبين بهذا الباب أن الشرك قد يقع بالقول، وقد يقع بالفعل، قد يقع أيضا بالتعبيد. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر ابن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن دار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرع الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا، وهذا حديث ضعيف ومنكر لا يثبت. وقد ذكرت كلام شيخ الإسلام بن كثير عليه مع كلام غيره في رسالة بعنوان قصة آدم عليه السلام وما فيها من الآداب والعقائد والأحكام. فالشاهد أن الحديث منكر من جهات: الجهة الأولى أن إبليس قال لهما: أنا الذي أخرجتكما من الجنة ثم تصدقه. الجهة الثانية أنه أخبرها أنه سيجعل له قرني إيل، وهذا شرك في الربوبية، ومعلوم أن إبليس لا قدرة له على ذلك. الأمر الثالث أن الله عز وجل أخبر بمعصيتهما، وهي مما هو تحت المشيئة إن لم تقع التوبة منها، فما بالك بعد التوبة. ولم يخبر بالشرك الذي هو أشد. فالشاهد أن الآية على عمومها من حيث أنها في جنس الإنسان وليس في آدم وحواء. قال ابن كثير: الحديث معلول من 3 أوجه، فذكر الوجهين السابقين: الأول أنه من رواية حسن عن سمرة ولم يسمع منه، وأنه قد روي عن سمرة موقوفا. ثم قال الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. ثم ذكر الطرق عن الحسن التي نقلها الشارح، ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقى من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إلا أننا برأنا من عهدة المرفوع، والله أعلم، انتهى. قال: وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدث وهو ضعيف سفيان بن وكيع، قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. من طريق معمر عن الحسن ولم يسمع منه. قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون بهيما أم لا وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فمات فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثل هذا مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم. المهم كلها أثار لا تصح ضعيفة ومنكرة. فهذا الأثر الأخير من طريق شريك وخصيف وكلاهما ضعيف. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعة لا يحصون كثرة يتلقون على أنها من الإسرائيليات وكثير من التفاسير لم تنقى وتصفى. قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت وهذا بعيد جدا. قال المحقق بل هو قريب وليس ببعيد. صحيح أنه قريب لأن مثل هذه من الإسرائيليات وإلا من أين أخذها هؤلاء. وتفسير الحسن في هذه الآية رجحه ابن كثير وابن القيم وغيرهما وهو أن المقصود أن الله تعالى بعد أن ذكر شأن آدم وحواء أنه أنعم عليهما بالولد فبعد ذلك من ظلم الإنسان وجهله أنه أصبح من الناس من يشرك بالله مع أن الأولاد نعمة من الله عز وجل فيكون سياق الآية أولا في آدم وحواء أنهما سأل من الله عز وجل لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ثم انتقل الله من الإفراد إلى الجنس فقال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما كما بين ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية وأنه استطرد من الأفراد إلى الجنس. وذكر أن لهذا نظائر في القرآن كقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين حيث قال ومعلوم من أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها ولهذا نظائر. قال ابن القيم في روضة المحبين في الكلام على الآية المتقدمة فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فآتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسميه عبد الحارث ففعلا فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك انتهى. وأما الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما فهي ما بين واهن وضعيف فلا تتقوى ويحتمل أنها من أهل الكتاب تناقله بعضهم. ومما جعلنا نأخذ بهذا التفسير لزاما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الوقوع في الشرك وآدم منهم وهذه العصمة من الشرك أجمع عليها العلماء بل حتى كبائر الذنوب معصومون منها. راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قوله حاشا عبد المطلب ليس بالصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقر تسمية كانت موجودة لا على أنه رضيها أو جوز التعبيد لها. وما جاء في صحيح مسلم عن عبد المطلب ابن الحارث الصواب أنه المطلب وليس عبد المطلب. ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم القرطبي والظاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. له مخالفات في باب الأسماء والصفات وأما في باب الإيمان وفي بعض الأبواب لا بأس به. وعبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدان بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم. ولا بد كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله: حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسمية بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني المطل النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به. هذا قول بدون إسناد، وقول لا يعتمد عليه الأول هو الأظهر. فلم يبقى للأصل معنى مقصود، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، نسبة إلى جده الذي قد نسب إليه. وهذا من باب الأخبار. وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في الجاهلية، وهو الذي حفر زمزم وصارت إليه السقايا في ذريتهم بعده. وعبد الله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية: كان سن أبي عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بن النجار والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قال: قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جدها عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجع به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه من بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ الذهبي. والذهبي له السيرة ضمن تاريخ الإسلام، وله السيرة ضمن سيرة أعلام النبلاء. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم، تقدم أنه من طريق خصيف، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لأن أتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وهنا تعليق لابن عثيمين في القول المفيد رحمه الله، قال: هذه القصة باطلة من وجوه: أحدهما أنه ليس في غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى الخطيئة من آدم، أحدهما أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حزم إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الثاني: يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى الخطيئة من آدم وحواء ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الأغواء. السادس أن قوله في هذه القصة: لأجعلن لها له قرني أيل، إما أن يصدق بذلك وهذا شرك في الربوبية لأنه لا خالق إلا الله، وإما أن يصدق في ذلك وهذا شرك في الربوبية لأنه لا خالق إلا الله، وإما أن لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. السابع قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، انتهى بتصرف اختصار يسير. وذكر معناه أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما. قوله عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية: قدمنا نظير هذا عن ابن عباس في المعنى. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. لكن هذا لا يليق بمقام النبوة ولا بمقام أولئك أن يضاف إليهم. ثم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كيف قد عرف آدم وما سبب لهما من الخروج من الجنة ثم يوافقان على هذا الأمر؟ لا يمكن. فقال الله عز وجل: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فأخبر الله بالعداوة بينهما وبين إبليس، العداوة المتأصلة التي لا ينفع معها تقارب ولا إحسان. وبهذا تعلم أن كثير من التفاسير التي تنقل غالبا تكون من هذا الباب، يعني من باب الإسرائيليات. فالإنسان يكون على حذر بين من هذا الباب، لا يبني عليه دين ولا يبني عليه هذه المسائل. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا بناء على ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصواب أن هذا الشرك حق على حقيقته، وأنه شرك من أشراك بني آدم. ولهذا قال تعالى في الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم، انتهى. قال: وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، بغض النظر الطاعة لإبليس في أمر يخوفهما من تصرفاته ومن كذا، هذا شيء يدل على خوف السر، يدل على خوف السر. فالأمر لا يليق أن يضاف إلى آدم وحواء مطلقا. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. في مسائل الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية: تفسير الآية. الثالثة: أن هذا الشرك هو مجرد تسمية لم يقصد حقيقته ما تقدم، أو لم يقصد حقيقتها. الرابع: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامس: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن جرير عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع: الأول القول بأنها مخلوقة وهو إلحاد الجهمية، الثاني تسمية الله بما لم يسمي به نفسه وهو إلحاد النصارى، الثالث تسمية الآلهة بأسماء الله عز وجل وهو إلحاد إلحاد المشركين المنددين، الرابع القول بأن الأسماء لا معاني لها وهو إلحاد المعتزلة، الخامس إثبات بعض الصفات ونفي الآخر وهو إلحاد الأشاعرة، السادس القول بأن صفات الله وأسماء الله كصفات المخلوقين وهو إلحاد الممثلة، السابع القول بأن أسماء الله وصفاته لا تدل على معاني وهو إلحاد المفوضة. فينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن جميع أنواع الإلحاد، لأن الآية على عمومها: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، خرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. وليس في هذا الحصر، وإنما هو كقول القائل عندي 100 دينار أعددتها للصدقة وهو عنده غيرها من الدنانير. ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن نارج عنه، أخرجه الترمذي في جامعه، عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم. جمهور المحدثين على أن الزيادة على ما في الصحيحين عن الوليد بن مسلم، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه فيه أسماء لم تذكر لله عز وجل، فيه أسماء ذكرت لله وليست من الأسماء الحسنى، وهناك أسماء من الأسماء الحسنى ولم تذكر لله في هذا الحديث، مثل اسم الرب. اسم الرب أشهر من نار على علم كما يقال، مع ذلك لم يذكر في هذا الحديث. وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الرازق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. ليس من أسمائه العدل، وإن كانت من صفاته. الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيب الواسع الحكيم الدود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد. ليس من أسمائه الفرد ولا الماجد ولا هذه بعض ما تقدم. القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم. ليس من أسمائه المنتقم على الصحيح، وإنما هي صفته. العوف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع. ليس من أسمائه المقصد وهكذا جامع الناس، إنما هو الصفة. الغني المغني المعطي المانع الضار، هذا أيضا مما نزع فيه. النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. المهم أن الحديث لا ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا تعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه البليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه. قد ألفت بحمد الله رسالة في هذا الباب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، ولا نلزم بأننا يقول لك أنت لو تتبعت القرآن والسنة ما تجد إلا هذا العدد، هب أننا ما وجدنا إلا هذا العدد. أليس في الحديث في كل اسم سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وعلمت واحد من خلقك، هناك أسماء لا يعلمها أحد من البشر، وهناك أسماء يعلمها خواص من البشر. وليس معنى ذلك أن واحد الآن يأتي يقول من أسماء الله كذا وكذا 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 علمني الله، هذا ليس إليه، إنما هذا فيه أن الله اختص أنبياءه ورسله بأسماء علمهم إياها، أو ملائكته بأسماء علمهم إياها. هذه من المسألة من المهمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحمد ربي بمحامد يعلمني إياها لا أحسنها الآن، يعني وهذا دليل على أنه لو أحصل أسماء الحسنى في الدنيا لا كان قد أحصى الثناء على الله في الأرض، لا أحصى الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإنما يثنى على الله بأسمائه وصفاته. عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحد قط هم ولا حزن قال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الحديث دافع عنه الشيخ الألباني وحسنه جماهير أهل العلم على أن أبا سلمة الجهني هو موسى الذي أخرج له الإمام مسلم. وقد ذكرت عدة أدلة في كتاب التبيين لعدم الحصر، منها نقل الاتفاق على أن العلماء لا يرون الحصر، ومنها حديث عائشة لا أحصي ثناء عليك، ومنها كذلك فأحمده بمحامد يعلمنيها الآن. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيح، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، هذا على قول، وإلا بعضهم يرى أن اللات وصف له وليس اسم له، كان يلت السويق. وقال ابن جريج عن مجاهد وذر الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز، وقال قتادة يلحدون يشركون، وقال علي بن أبي طلحان بن عباس الإلحاد التكذيب. والميل أنواع، أنواع الإلحاد له معاني، الميل والتكذيب والتحريف. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. أسماء وأوصاف، كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. وقال رحمه الله فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا انتهى. تقدم أنواع الإلحاد، وهذا إنما هو إجمال ذكره المصنف في هذا الباب. قال قلت والذي عليها أهل السنة والجماعة قاطبة مقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وتوصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتنا الذات لزمنا إثبات الصفات، وإذا نفينا الصفات لزمنا نفي الذات، يحتذى حذوه ومثاله. وكما أنه يجب العلم بأن الله بأن لله ذات حقيقية لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظ الجهمي قد يطلق على كل معطل ولو تعطيلا جزئيا، لكن الجهمية في الأصل هم الذين عطلوا الأسماء والصفات كليا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبر عن الرب تعالى أقسام. نكتفي هنا حتى نعلق على كلام ابن القيم بما يناسبه إن شاء الله.